بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العشرين من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد السابع والعشرين من شعبان سنة 2400 من الهجرة، الموافق 5 من ديسمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. وباب هنا منون كالذي قبله والذي قبله، إطعام الطعام من الإسلام، فهذه جملة مبتدأ وخبر. إطعام الطعام، إطعام مبتدأ، من الإسلام جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، فهي جملة مستقلة. وباب هنا كذلك يعتبر من جملة مستقلة. نعم، باب إطعام الطعام من الإسلام، إذن هو على الاستئناف، أنها جملة مستأنفة. حدثنا عمرو بن خالد، أي أن هذه الخصلة من الإسلام، وهذه الخصلة معروف أن الناس يتفاوتون فيها أيما تفاوت، بل حتى من أطعم الطعام فإنهم ليسوا سواء، ليس من يطعم شقة تمرة كمن يطعم يعني جملا بعيرا أو غيره، ليس هذا كهذا، فكلاهما مطعم للطعام ولكن ليس الإطعام سواء. فهذه خصلة يتفاوت فيها أصحابها فضلا عمن لم يتصف بها، إذن هناك من المسلمين من لا يطعم الطعام، يعني لا يطعم أحدا وهو مسلم، وهناك من يطعم، والمطعمون متفاوتون في إطعامهم، فهذه خصلة واحدة من خصال الإسلام يحصل فيها وبسببها تفاوت عظيم، فدل على علاقة الباب بالكتاب، وهو أن الإيمان شعب وخصال يزيد وينقص. حدثنا عمرو بن خالد قال الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله هو الحراني، قال هو الحراني، وبين أنه بفتح العين عمرو وليس بضمها عمر، فهو بفتح العين، قال أخطأ نعم، وصحف من ضمها، قال وصحف من زعم أنه عمر بن خالد أخطأ، فهو عمرو بن شيخ البخاري، عمرو بن خالد الحراني. قال حدثنا الليث، من الليث في هذه الطبقة؟ محسن ابن سعد. من أي البلاد هو؟ من مصر. أهو رجل عادي من أهلها أم له شان يخصه؟ ما هو هذا الشان؟ كان فقيه المصريين في زمنه ومرجعهم، بل إن الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك النجيب لما جاء إلى مصر وعرف ورأى الليث بن سعد شهد شهادة عظيمة، وهو من أعرف الناس بالإمام مالك، قال الإمام الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، فشهد شهادة عظيمة تدل على أنه من أهل الحديث، لأن أهل الحديث يشهدون بما لهم وبما عليهم، ليسوا كأهل الأهواء والبدع الذين يشهدون بما لهم ويكتمون ما عليهم. فشهد الإمام الشافعي وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك بأن الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك. وقد يتساءل بعضنا يقول فأين مذهبه ولماذا لم يشتهر؟ نقول هذا أمر مرده إلى أمور أخرى، فإن الإمام من الأئمة قد يكون له تلاميذ يخدمونه ويدونون فتاواه ويهتمون بها فتشتهر وتنتشر، كما هو الحال في حق شيخنا في هذه الأزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. فالشيخ كتبه التي كتبها بخط يده قليلة جدا، وغالب كتبه المنشورة إنما قام طلابه بتفريغها من الأشرطة ثم عرضوها عليه، لأنه يشترط ذلك، لا يسمح لأحد الشيخ بأن تفرغ من أشرطته ثم تنشر، هذا لا يسمح به، ثم يعرضونها عليه. وكذلك الآن هناك من تلاميذ الشيخ ابن باز من يجمع فتاواه والتي ستكون في مجلدات كثيرة، وكذلك من تلاميذ شيخنا الألباني من يشتغل الآن بجمع فتاواه وستنشر من خلال مكتبة المعارف بالرياض، وفي المطبعة الآن 6 مجلدات من فتاوى الشيخ تحت الطبع. والشيخ نحن نظن أن أشرطته قليلة، لأنها بلغت في حد علمنا 900 شريط تقريبا، لكن الحقيقة أن أشرطة الشيخ تقارب 4000 شريط، لم يخرج منها إلا هذا العدد اليسير الذي هو 991 تقريبا، 900 أو 902 هذا الذي خرج، ولعل آخر شريط سجل مع الشيخ هو برقم 902، فنحن سمعنا شريطه الذي هو بعنوان المتجرئون على الفتية، وكان برقم كم؟ 901. أخبرني أخونا الشيخ علي الحلبي وأخونا الشيخ سليم الهلالي في هذه الرحلة أنه سجل مع الشيخ شريط بعد ذلك بمدة يسيرة، وكان هذا الشريط آخر ما سجل مع الشيخ، فهذا الشريط المتجرئون على الفتية هو الشريط قبل الأخير، هو الشريط قبل الأخير، يعني الأشرطة التي نشرت ستكون في حدود 902 شريط تقريبا، لكن الذي هو فعلا مسجل مع الشيخ يعني بلغ 4000 شريط، وهي ستنشر ستفرغ إن شاء الله، وستنشر فتاوى الشيخ من خلال هذه الأشرطة تباعا في سلسلة من المجلدات، منها 6 مجلدات الآن تحت الطبع، وستنشر من خلال مكتبة المعارف بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. فالشاهد أن الإمام من الأئمة قد يكون له تلاميذ نجباء يهتمون بفتاواه ويدونونها، وكان الأئمة رحمهم الله في الغالب لا يأذنون أن يدون كلامهم، لأنهم يخافون مع مرور الأيام أن تصير فتاواهم هي الأصل، وأن تصير الأدلة هي الفرع، وهذا الذي خافوا منه قد حصل في القرون الأخيرة، يعني نقول منذ 6 أو 7 قرون بدأ علم الفقه في يعني الاندثار، وأعني بعلم الفقه أعني الفقه الحقيقي، وإلا فقد يقول قائل هذه العصور التي سميتها أنت بعصور الاندثار هي عصور الازدهار، فقد كثرت فيها الكتب الفقهية والمتون الفقهية. يقول هذا دليل على أن الاجتهاد قد مات أو كاد أن يموت، لأنهم انشغلوا بالمتون وبالحواشي على المتون، ثم بشرح الحواشي التي على المتون، ثم حتى نسي الأصل، فأصبح الفقه عبارة عن متن لا آية فيه ولا حديث يحفظه الطلاب على أنه هو الدين وهو الإسلام، وكأنه منزل من عند الله. كان الأئمة وعلى رأسهم من أشهر من اتصف بهذه الصفة الإمام أحمد رحمه الله، كان إذا أراد الطلاب أن يدونوا كلامه على الحديث، يعني إن سألوه سؤالا عن معنى هذا الحديث أجاب، فإذا رآهم يدونون منعهم من التدوين، لأنه يريد للحديث أن يبقى دون أن يذكر معه شيء. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات يخشى أن يختلط القرآن بغيره، فمنع أصحابه من كتابة الأحاديث، ثم في نهاية عمره أذن لهم بل لبعضهم لما أمن من التباس القرآن بغيره. كذلك العلماء من سلفنا الصالح بعد تدوين القرآن والحديث كانوا يخشون أن يختلط كلامهم بهذه النصوص، وكانوا يخشون أن يهتم بكلامهم أكثر مما يهتم بالنصوص، حتى إذا مرت الأيام والأزمان والقرون يأتي من يجعل كلامهم هو الفقه ولا يدون النصوص، وقد حصل. فالإمام مالك رحمه الله وغيره لو نظرنا ماذا كتب سنجد أن كتبهم كانت قليلة، ومع ذلك اشتهرت كتب كثيرة وانتشرت بعنوان الفقه المالكي. أين كلام الإمام مالك رحمه الله؟ كتابه الموطأ. أنا شخصيا ما أعرف له كتابا إلا الموطأ. تعرفون كتابا للإمام مالك رحمه الله غير الموطأ مشهور منشور؟ ما أعرف، أنا ما أعرف. تعرف شيئا؟ ما أعرف شيئا له منشورا مشهورا، اللهم إلا إن كانت يعني مخطوطات يعني غير موجودة أو عفى عليها الزمان كما يقال، لكن الكتاب المشهور للإمام مالك هو كتابه الموطأ. مع ذلك انظروا لما يسمى بكتب الفقه المالكي، كثيرة وكثيرة ومجلدات ومجلدات، هذه كلها كانت خدمة لفتاواه وخدمة لمذهبه، لذلك اشتهر مذهبه وانتشر. الليث بن سعد رحمه الله هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، فقيه المصريين في زمانه لم يجد في بلادنا تلاميذ نجباء، الله المستعان، ويبدو أن هذا من زمان، لم يجد في بلادنا تلاميذ نجباء يخدمون فقهه ويدونون يعني كلامه، ما وجد. ولذلك كان كلامه في زمنه مشتهرا جدا، فلما مات رحمه الله كما يقال اندثر مذهبه، كما اندثر مذهب إمام الشام في زمانه أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله، كذلك كان الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه، وكان مذهبه مشهورا جدا في الشام، وكانت فتاواه يعني كما يقال لها شان عظيم، وما ذلك بمجرد وفاته رحمه الله اندثر مذهبه، وأعني بمذهبه ما ذهب إليه، لا نعني مذهبا هنا بمعنى المذهب المعروف الآن أنه دين ينتحل وينتسب إليه، فكلمة مذهب عند أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي أي هو ما ذهب إليه في هذه المسألة، هذا معنى مذهب. لكن بمرور الأيام جعلوا المذهب دينا، كأنه دين ينتحل ويتقلد وينتسب إليه، أنا شافعي المذهب، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول هذا الكلام، فإن الله ما تعبدنا بقول أحد من أهل العلم كائنا من كان، فلا يجوز أن تنتسب إلى عالم بعينه وتقول أنا أدين الله بما ذهب إليه هذا العالم في كل ما قال، هذا معناه أنك تعبد الله بما قال هذا العالم الذي يصيب ويخطئ، فأنت إذن تعبد الله بصواب وبخطأ لأنه ليس معصوما. فلا يجوز أن ينتحل شخص معين وأن تلتزم فتاوى شخص معين، هذا هو الذي عرف بالمذهبية بعد ذلك. أما كلمة مذهب عند سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان فمعناها ما ذهب إليه فلان كما قلنا. فالليث بن سعد فقيه مصر ومفتيها في زمانه، وكان إماما ذا شأن، وهو الذي يذكر عنه أنه قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرض أمره على الكتاب والسنة، وهذا دليل على أنهم كانوا حريصين كل الحرص على نشر التوحيد ومحاربة البدع والخرافات. والليث نعم كما قلنا لم يكن مجرد عالم، بل كما ذكر الحافظ في الفتح قال الليث هو ابن سعد فقيه أهل مصر، فقيه أهل مصر. نعم ثم يقول البخاري عن يزيد، إذا روى الليث عن يزيد فمن يكون يزيد؟ تفضل. يزيد ابن أبي حبيب، كيف عرفته؟ كيف عرفته أنه هو المراد؟ بحثت في التقريب فين؟ في أي ترجمة من؟ كيف عرفت أن هذا هو يزيد المراد؟ يعني عرفته بتلميذه، هذا هو الجواب. يقول كيف عرفت يزيد أنه ابن أبي حبيب؟ يكون الجواب إيش؟ عرفته بتلميذه، فأنت ما تعرف يزيد بن من أصلا، لكن قد يكون علق في ذهنك أنه ابن أبي حبيب من خلال معلومة مسبقة في الذهن، لكن عندما أقول كيف عرفت أن يزيد هذا هو ابن أبي حبيب أصلا، ما عندك خيط تصل به إلى يزيد إلا من؟ إلا التلميذ، أو إذا كان الإسناد فيه الشيخ معروفا، وهذا أيضا هنا عن أبي الخير، معروف من هو أبو الخير بالنسبة إلى طالب العلم. نعم فتقول عرفته بتلميذه، فالليث هو الذي دلك على يزيد حتى وإن كنت قد نظرت في ترجمة يزيد، فما عرفت أنه هو المراد إلا بذكر من في تلاميذه الليث، وكان الأصوب أن تنظر في ترجمة الليث بن سعد لتعرف من شيخه الذي يسمى يزيد. ثم بالداب التالي تنتقل إلى ترجمة هذا يزيد. فيزيد طبعا نقول عرفناه بتلميذه، لأن الليث بن سعد مصري، ويزيد بن أبي حبيب مصري، بل كما كان الليث فقيها أهل مصر في زمانه فإن يزيد بن أبي حبيب كذلك كان فقيها أهل مصر في زمانه. ففقيه يروي عن فقيه، الشيخ فقيه والتلميذ فقيه. فيزيد بن أبي حبيب ذكروا عنه أنه كان أول من أدخل علم الحلال والحرام في مصر، وكان الناس قبل زمانه لا يهتمون إلا بالرقائق، ويبدو أن أهل مصر يحبون الرقائق منذ زمان قديم، وهذا واضح لأنهم شعب عاطفي جدا، يعني إذا حدثتهم في الحلال والحرام استثقلوه، ما يحبون، يقولون هذا ثقيل، نحن نريد المواعظ والرقائق، وكأنهم يحبون إما الضحك وإما البكاء. نعم، يعني أهل مصر يحبون إما الضحك والفرح وإظهار، ولذلك تجدهم مبالغين في أفراحهم ومبالغين أيضا في أحزانهم، في الحالتين يرفعون أصواتهم، في الفرح وفي إيش ثاني، وفي الحزن، وهذا قديم. فكان يزيد بن أبي حبيب هو أول من أدخل علم الحلال والحرام إلى هذه البلاد، ولذلك لا يحب أهل بلادنا يعني مثل دروسنا هذه ومثل خطبنا هذه التي فيها شرح لأمور وتوضيح لمسائل علمية، بل يقولون عن مثل خطبتي هذه محاضرة وليست خطبة جمعة. هم يريدون ماذا؟ يريدون أن يفرغوا شحنة الأسبوع، يعني يريد الآتي أو الجائي إن صح التعبير أن يأتي يفرغ شحنته، هو مكبوت طوال الأسبوع وعنده مشكلات مالية وعائلية، يريد أن يجلس يفرغ يبكي، فإذا بكى استراح وخرج، وهكذا في الأسبوع القادم يبكي ويخرج وانتهى الموضوع. ماذا استفاد؟ يبقى سنين طويلة على هذا الحال، ماذا استفاد؟ ما نواقض الوضوء؟ ما أعرف. ما هي نواقض الوضوء؟ ما يعرف، وهو له سنون يبكي. فهنا يزيد بن أبي حبيب رحمه الله كان أول من أدخل علم الحلال والحرام إلى هذه البلاد، وكانوا قبل زمانه يهتمون بالمواعظ والقصص والرقائق، ولذلك تجد هذه الأمور رواجا في بلادنا، تجد هذه الأمور رواجا في بلادنا. إذا تكلم الرجل في مثل هذا اجتمع الناس عليه بالآلاف المؤلفة، أما إذا كلمهم في الحلال والحرام أو بعبارة أخرى إذا كلمهم عن الحكام اجتمعوا عليه، إذا كلمهم عن الحكام تسخينا وتحميسا، أو بعبارة أدق إذا كلمهم عن غيرهم اجتمعوا عليه، أما إذا كلمهم عنهم انفضوا من حوله، إذا قال أنتم فيكم وفيكم خلاص ما يحضر له أحد، إذا كلمهم عن الآخرين قالوا صفقوا له، نعم الخطيب هذا الذي يكلمنا عن كل شيء إلا عن مشكلاتنا، الذي يكلمنا في كل شيء إلا فيما يخصنا، هذا يفرحون به جدا ويهللوننا ويطبلون ويزمرون، الخطيب العظيم فلان الفلاني الذي يضحكنا ويبكينا كما يقال، وانتهى الموضوع. ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيئا، نبقى سنين سنين. ما حصيلتك؟ ماذا تعلمت؟ ما يعرف. ما عقيدتك؟ لا يدري، ما يعرف. فيزيد بن أبي حبيب رحمه الله هذه البلاد وسائر البلاد لا يصلحها إلا العلم، ولا يصلحها إلا العلماء الفقهاء النجباء. أما من يبقى يتكلم، ويبدو أن صنعة أهل بلادنا هي الكلام، يحبون الكلام حبا جما، يعني يحبون الكلام حبا جما، الكلام الذي فيه إفساد للعقيدة لا مشكلة، المهم أن المتكلم يتكلم بطريقة يعني محبوبة لدى السامع، ليس مهما أنه يقول إن الله في كل مكان يحبونه، ليس مهما أنه يخرف ويدعو إلى التصوف، ما في مشكلة، مقبول. ينكر الشفاعة لا إشكال، كلامه جميل والله حلو، هم يحبون الكلام، كأننا يعني صرنا والعياذ بالله صارت صنعتنا الكلام، لا، العلم النافع. فكان الفضل لله ثم لهذا الرجل يزيد بن أبي حبيب، ولذلك هو فقيه المصريين في زمانه. ولعلكم تلاحظون الآن أن رجلين في الإسناد هما مصريان وفقيهان، مع أننا نقرأ إسنادا حديثيا، فأهل الحديث هم أهل الفقه، ولا يجوز أبدا أن نفرق بين الحديث والفقه، بل لا فقه إلا بحديث، ولا حديث في الحقيقة إلا بفقه. وإلا فالحافظ وإن كان له فضل فهو وعاء ينقل أو ينقل منه إلى غيره. نعم للوعاء فضل قطعا، ولكن ليس فضله كفضل تلك الأنهار المتفجرة والينابيع التي ينفع الله عز وجل بها أيما نفع. فكان الليث وشيخه يزيد من أهل الفقه والحديث، وهما من بلادنا، فأقول أما آن لبلادنا أن تنجب أمثال هؤلاء، ليس ذلك على الله بعزيز، ولكن يحتاج كما قال من قال إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. نعم. يقول عن أبي الخير، ما اسم أبي الخير؟ تفضل. مالك. نعم. مرثد ابن عبد الله. نعم مرثد ابن عبد الله اليزني، هكذا. نعم مرثد ابن عبد الله اليزني المصري. نقل بعض إخوانكم من كتاب سير أعلام النبلاء أنه اليزني المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها كذلك. ويزن بطن من حمير، لأنه أصله حميري، وحمير موطنها اليمن، أصلها يماني. يقول قال أبو سعيد بن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان عبد العزيز بن مروان يعني متولي مصر يحضره فيجلسه للفتية، من عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، وكان قصره في حلوان هذه الموجودة الآن، وهو أول من عمر هذا المكان. لما جاء إلى مصر اختار هذا المكان لطيب هواه، اختاره بعد بحث ودراسة، فبنوا له قصره فيه في حلوان، وكان أول من سكنها وعمرها رحمه الله، عبد العزيز ابن مروان ابن من؟ ابن الحكم الأموي. نعم عبد العزيز ابن مروان الحكم، وشقيق الخليفة، شقيق الخليفة عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، فكان أخوه الخليفة، وكان حكمه في دمشق الشام، وكان أخوه عبد العزيز واليه على مصر. نعم كان أخوه عبد العزيز واليه على مصر، وكان المفترض أنه يتولى الحكم بعد أخيه عبد الملك، لكن عبد الملك استعجل ووصى بالخلافة في حياته لابنه الوليد ابن عبد الملك، وما مرت أيام إلا وتوفي عبد العزيز قبل أخيه، يعني فكأن الله لقنه درسا، لو صبرت كانت ستصل إلى ولدك لكن طبعا تأثر أخوه عبد العزيز بهذا، أنه كان المفترض أنه هو الذي يتولى بعد أخيه عبد الملك. نعم وهذا تعرفون طبعا طبيعة الملوك كيف هي. نعم إذا تولى أحدهم وهو مثلا الأخ الأكبر، المفترض أنها تؤول بعده إلى أخيه الذي يليه، لكن بعض الملوك يستعجل ويقوم يقول لا ابني، لأن طبعا معروف أنه يحب ولده أكثر مما يحب إيش أخاه، معروف. فهذا شاهد أن عبد العزيز ابن مروان كان يجل من يجل أبا الخير، فكان يحضره إلى مجلسه للفتيا. وهذا هو الواجب على أهل الرياسة والملك والسلطان. لا يلزم في السلطان أن يكون عالما، لكنه يلزمه أن يقرب أهل العلم والفتيا لكي يستعين بالله ثم بهم على الحكم والفتيا، لأنه لا يلزم أن يكون الإمام نفسه ولا الأمير عالما بكل شيء، لكن يلزمه أن يسأل أهل العلم. فكان عبد العزيز بن مروان يقرب هذا الرجل أبا الخير. وسبحان الله، يعني ما كان أيضا يرجوه عبد العزيز من أن يؤول الملك إلى ذريته، قد كان بعد حين، فمات الوليد بن عبد الملك بن مروان، واستخلف بعده أخاه سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكتب سليمان وصيته وأعطاها لبعض أهل العلم، ووصى ألا تفتح إلا بعد وفاته. فلما مات سليمان فتحوها، وإخوته ينتظرون أن يكون فيها أنه استخلف أخاه الذي يليه، ولكنهم فوجئوا بأنه أوصى بالخلافة لابن عمهم عمر ابن عبد العزيز بن مروان. وكانت مفاجأة صعبة عليهم وعلى عمر الذي ما كان في حسبانه، رضي الله ورحمه الله ورضي عنه، ما كان في حسبانه أن يتولاها. ولذلك لما جاءته بغير مسألة ولا إشراف نفس، بل أعطيها وهو كاره لها، أعين عليها، وصار حكمه يضرب به المثل في العدل برغم قصر زمان حكمه 2 سنة و4 أشهر، كخلافة الصديق رضي الله عنه سواء بسواء. فكان عبد العزيز والد عمر بن مروان، يعني متولي مصر، يحضره فيجلسه للفتيا. قال: وقال ابن عون: توفي أبو الخير 90. نقله أخوكم الكاتب من كتاب السير، سير أعلام النبلاء. طيب، ثم قال: عن عبد الله بن عمرو، هذا إسناد خماسي، هذا إسناد خماسي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، طبعا صحابي نزل مصر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقيل مات بها ودفن فيها، ولكن في نسبة هذا القبر إليه الذي في مسجد عمرو بن العاص، في نسبة هذا القبر إليه نظر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو من علماء الصحابة وأحد العبادلة الأربعة، نعم، وأحد الكتبة كذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ نفس السؤال الذي كان في الحديث الماضي كذلك، أي الإسلام أفضل؟ وهنا أي الإسلام خير، أنا أقصد نفس السؤال من حيث أن السؤال عن الإسلام، والحافظ ابن حجر رجح أنه فيه حذف، وتقديره أي ذوي الإسلام خير أو أي ذوي الإسلام أفضل، رجح فيه الحافظ هذا، ولعله يرجح هذا هنا لأن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فأجاب بإيش؟ تطعم الطعام، أجاب بالمسلم أيضا، تطعم تفعل أنت، نعم. وكما قلت إن الصفات التي تتفاضل ما تظهر متفاضلة إلا إذا أضيفت إلى الموصوف، أما إذا كانت مطلقة فلا وجود لهذا إلا فين؟ إلا في الذهن. إسلام مطلق، هذا في الذهن، لكن لا يعرف إسلام في الحقيقة إلا إذا ارتبط بمسلم ولا لا؟ إسلام لا يعرف ما هو الإسلام إلا إذا ارتبط بمسلم، أما إسلام هكذا مطلق هذا لا وجود له إلا أين؟ إلا في الأذهان. هذا فالصفات المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان، أما في الخارج فلا توجد إلا مرتبطة بموصوف. لذلك قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهنا اختلف الجواب، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسان والده، من سلم المسلمون من لسان والده، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل واحد بما يناسب حاله وبما هو أقرب إلى السائل، فإن الناس ليس سواء، كل ميسر لما خلق له. وكذلك يقال أيضا إنه يعني بتقدير من، أي من أفضل خصال الإسلام، هذا بتقدير من، وهذا يعني قالوه لتفاوت الجواب، أن الجواب مختلف، تارة يذكر أن من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتارة يذكر إطعام الطعام وإفشاء السلام، يعني اختلف الجواب. هنا يقول الحافظ رحمه الله، طيب قوله أي الإسلام خير، فيه ما في الذي قبله من السؤال، والتقدير أي خصال الإسلام، وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارا من كثرة الحذف، وأيضا فتنويع التقدير يتضمن جواب من سأل، فقال السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف، فيقال له إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق، ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان، يعني من أطعم الطعام لا يمكن أن يؤذي الناس بيده، ومن سلم عليهم لا يمكن أن يؤذيهم بإيش؟ بلسانه. نعم، قاله الكرماني وكأنه أراد في الغالب، ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير، خير فرق. وقال الكرماني الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة، والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية فافترقا، واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة، أما إذا كان كل منهما يعقل يرحمك الله، أما إذا كان كل منهما يعقل تأتيه في الأخرى فلا. وكأنه بنى أو بني على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل، وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور، وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان فأرشد إلى الكف، وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك، وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد ولمصلحة التأليف، ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذي وغيره مصححا من حديث عبد الله ابن سلام. طيب، قال الشيخ ابن باز ولفظه أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله أن قوله من عرفت ومن لم تعرف أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة الإسلام. فإن قيل اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق، أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر، وكان هذا عاما لمصلحة التأليف، وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص. وفي بلاد الإسلام الأصل أنك تفشي السلام حتى يتبين لك أنه غير مسلم، ولا تفترض أن تقول لا أنا أخاف أن يكون نصرانيا فلا تسلم على أحد، هذا ليس صحيحا. ثم ذكر الحافظ فائدة حديثية وأجلها إن شاء الله لدرس الغد بإذن الله تعالى، وهذا موقفنا إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.